الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته في مسمى الإيمان وتعريفه، قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا التعريف للإيمان من قبل الطحاوي رحمه الله تعريف فيه نظر وتعريف قاصر، وهو على مذهب أئمة أو مرجئة الفقهاء في ذلك، إذ إن هؤلاء مرجئة الفقهاء عرفوا الإيمان بأنه التصديق بالقلب مع نطق اللسان أو مع إقرار اللسان، وهذا كما قلنا تعريف قاصر فيه نظر لا يصح. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان بأنه هو اعتقاد القلب ونطق اللسان أو إقرار اللسان وعمل الجوارح. لماذا أهل السنة قالوا أو أتوا بهذا التعريف؟ لتضافر الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة على ذلك. من نظر في نصوص الكتاب والسنة فإنه يجد من خلالها أن الإيمان هو اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. فهؤلاء الذين عرفوا الإيمان بأنه تصديق القلب وإقرار اللسان خالفوا النصوص التي فيها ماذا؟ إدخال الأعمال في مسمى الإيمان كذلك. فهذا التعريف فيه مخالفة لعقيدة أهل السنة وجماعة التي تقول إن الإيمان هو الإقرار باللسان وتصديق بالقلب أو بالجنان وأعمال الجوارح لدلالة النصوص على ذلك. أما من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان مثل هنا مرجئة الفقهاء فقد خالفوا النصوص التي دلت على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. ولازم تعريفهم هذا الإقرار باللسان والتصديق بالجنان إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني لم يعدوا الصلاة من الإيمان، ولا الزكاة من الإيمان، ولا الجهاد في سبيل الله من الإيمان، ولا سائر الأعمال التي دلت النصوص وسمتها إيمانا أخرجوها عن مسمى الإيمان. إذن ما هو الإيمان عندهم؟ التصديق، تصديق القلب مع إقرار اللسان، مع إقرار اللسان. وهذا خطأ وفيه قصور، ولا ينبغي أن نعتقد بالإيمان بأنه بهذا التعريف، إنما هو كما قلنا ودلت عليه النصوص تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح أو اعتقاد القلب. إذن هنا رحمه الله يقرر هذا التعريف وهو موافق لمرجئة الفقهاء كما قلنا. والتعريف الصحيح للإيمان هو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. قول، وهذا يشمل قول القلب يعني تصديقه وقول اللسان، وعمل، عمل القلب، عمل القلوب من خشية ورغبة ورهبة وخوف وإنابة إلى غير ذلك، وعمل الجوارح، ثم نطق اللسان، ثم نطق ماذا؟ اللسان. النصوص الشرعية دلت على هذا التعريف، دلت على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وحديث وفد عبد قيس الذي مر معنا، أمركم بالإيمان بالله وحده، قالوا وما الإيمان بالله وحده؟ قال إيش؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة، تقيم الصلاة، تؤدي الخمس مما غنمتم. فهذه أعمال وأدخلها في مسمى الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. والنصوص في ذلك كثيرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. آيات كثيرة تدل على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. كذلك الأحاديث ظافرة في ذلك، متضافرة ظاهرة. من أصرحها كما قلنا سابقا وأقواها ردا على المرجئة حديث الشعب، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل وأدخله بالإيمان وهو من شعب الإيمان. لذلك بعض المرجئة ما راق لهم هذا الحديث فذهبوا يطعنون فيه، وبعضهم قالوا هذا مجاز إلى غير ذلك. فالشاهد أن النصوص دلت على أن الأعمال من الإيمان، من مسمى الإيمان. الأعمال من الإيمان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإنكار المنكر باليد هو أقوى الإيمان. إذن سمى الإنكار باليد وهو عمل جوارح إيمانا، فكيف تخرجون الأعمال من مسمى الإيمان؟ إذن هذا هو قول مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق، ودلت عليه النصوص أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يجوز إخراج العمل عن مسمى الإيمان. قول مرجئة الفقهاء الذي ذكره المصنف هنا، الإقرار باللسان ونطق، النطق باللسان واعتقاد الجنان أو اعتقاد القلب، هذا قول مرجئة الفقهاء، وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. والقول الثالث أو الطائفة الثالثة أو المذهب الثالث هم مذهب الماتريدية أو المرجئة المحضة، الذين قالوا إن الإيمان هو تصديق القلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد. قالوا الإيمان هو ماذا؟ تصديق القلب فقط، والإقرار باللسان هذا أمر زائد. يعني عندهم لو جاء رجل وقيل له أدخل أقر بالإسلام أو أنطقت بالشهادتين، رفض أن يفعل ذلك. قالوا إذا كان مقر أو مصدق في قلبه هذا مؤمن، كيف ذلك؟ يرفض أن ينطق بالشهادتين وتعدونه أنه مؤمن أو أنه دخل في الإيمان؟ كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ثم يأتي هذا ويرفض أن يقول لا إله إلا الله؟ ونقول يكفي تصديق القلب، هذا قول باطل. ثم المذهب الأشنع وهو مذهب ماذا؟ الكرامية، الذين قالوا إن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، قال إن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان، هذا أشنع من سابقي، مقام مجرد الإقرار باللسان دون تصديق القلب والعياذ بالله. إذن على هذا يلزم أن المنافق ماذا؟ الذي ينطق بالشهادة وهو مبطل الكفر عندهم يسمى ماذا؟ مؤمنا، مع أنهم قالوا أنه في الآخرة يكون مع المنافقين ويخلد في النار، لكن قالوا في الدنيا هو مؤمن كامل إيمان بمجرد الإقرار والنطق باللسان. ثم يأتي المذهب الأشنع والأشنع مما سبق، وهو مذهب الجهمية، الذين قالوا إن الإيمان هو ماذا؟ المعرفة. معرفة الرب. إذا عرفت ربك أنت مؤمن كامل الإيمان. والكفر عندهم من أنكر أو جحد أو جهل ربه فهو الكافر فقط عندهم، وهو مذهب الجهمية وهو أشنع وأقبح المذاهب. فالمرجئة يتدرجون في الضلال، وأشنعهم مذهب الجهمية، وهناك أيضا مذهب الخوارج وهو داخل في هذا الباب. الخوارج أيضا ضلوا في باب الإيمان، قالوا إن الإيمان هو جماع الطاعات كلها، جماع الطاعات كلها إيمان، فمن لم يفعل طاعة من هذه الطاعات فإنه يخرج عن الإيمان ويدخل في الكفر. جعل الإيمان كله ماذا؟ كله الطاعات، جماع الطاعات كلها، بحيث إذا تخلف الطاعة ماذا؟ أخرجوه من الإيمان. لذلك الكافرون مرتكب الكبائر وعندهم الإيمان شيء واحد. وهذه الشبهة أو هذه الضلالة تجمع بين الخوارج وبين المرجئة. كل من الخوارج والمرجئة قالوا الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. الإيمان قالوا شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. يشترك مذهب الخوارج مع مذهب المرجئة في هذا، في أن الإيمان ماذا؟ لا يتبعض ولا يتجزأ. لكن الفرق، لاحظوا الفرق بين الخوارج وبين المرجئة، اشتركوا في كون الإيمان عندهم شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، اختلفوا في كون ماذا؟ أن المرجئة أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان خوفا من تكفير الناس، والخوارج أبقوا الأعمال وجعلوها هي الشرط اجتماعها، ونتج عن ذلك ماذا؟ تكفير الناس. لذلك عندهم شارب الخمر كافر، والزاني كافر، والسارق كافر، قالوا هذا نقص أو شيء من أعماله فذهب الإيمان كله، لأن ذهب بعضه ذهب كله، واستدلوا بأدلة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى غير ذلك، ولم يحملوا على معناها الصحيح. كذلك المرجئة استدلوا بأدلة كذلك، ولسنا الآن بصدد يعني الرد وتفصيلا عليها، وقد مضى الرد على ذلك في بعض الدروس السابقة. استدلوا بأن الإيمان معناه في اللغة هو التصديق، ويكفي مجرد التصديق، وما أنت بمؤمن لنا قالوا بمصدق، والتصديق معناه الإيمان معناه التصديق، وهذا لا شك تعريف غير صحيح وباطل. ورد عليهم أهل السنة بأن الإيمان تعريفه قول وعمل واعتقاد، أما التعريف اللغوي الذي هم احتجوا به فأيضا تعريف غير صحيح، لأن الإيمان في اللغة هو إيش؟ تصديق وإقرار، تصديق مع إقرار، تصديق يستلزم الانقياد، تصديق وزيادة، تصديق معه متابع وانقياد، هذا هو معنى الإيمان في اللغة كما قرر ذلك العلماء. وموجب الإيمان الذي في القلب أو موجب التصديق لابد أن يظهر على الجوارح، يجب أن يظهر موجبه ومقتضاه. ما ينفع أن يدعي الإنسان الإيمان في قلبه ولم يظهر موجب هذا الإيمان ومقتضاه على جوارحه. فعدم ظهور الموجب، موجب الإيمان عدم ظهوره على الجوارح، هذا يدل على عدم إيمان أو على ضعفه. عدم ظهور موجب الإيمان على الجوارح مقتضى الإيمان، إذا لم يظهر الأعمال لم تظهر، هذا يدل على انعدام الإيمان أو ضعفه. فلا بد مع تصديق القلب أو مع إقرار القلب أو مع إيمان القلب أو مع اعتقاد القلب ماذا؟ عمل الجوارح. إذن التعريف الذي ذهب إليه المصنف يعني غير صحيح، وهو تعريف مرجئة الفقهاء، والتعريف الصحيح الذي ذكرناه، لأن هذا التعريف كما قلنا يلزم منه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا خلاف النصوص كما قلنا. وهم يقولون يعني إذا كان عندك يعني يقين القلب مع اللسان هذا يكفيك، وقد حقق الإنسان بذلك عندهم الإيمان الكامل، وهذا يعني غير صحيح. اقرأ تعليق الشيخ الشيخ باز.
قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى. فقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينه وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي.
نعم، هذا صحيح، لفظي وحقيقي، ليس مجرد الخلاف لفظيا كما يقرره بعض العلماء كالذهبي وغيرهم وغيره، بل هو خلاف لفظي ومعنوي كما قال هنا الشيخ رحمه الله. نعم.
ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان.
نعم. لا لا، كلام الطحاوي.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق.
نعم، وهذا صحيح، جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، يجب الإيمان والعمل به. كل ما ثبت عن النبي عليه السلام يجب الإيمان والعمل به، سواء كان أحادا أو متواترا أو غير ذلك، عزيزا مستفيضا، كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان والعمل به. وهذا فيه حجية السنة، وأن حجية السنة كحجية القرآن في إيجاب العمل والإيمان والعمل مع العلم كذلك. فالاحتجاج بالسنة أو الاحتجاج بالآحاد، وهو من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ماذا؟ الاحتجاج بالآحاد في المسائل العقدية والعملية، العملية والعلمية، يحتج بماذا؟ بخبر الواحد في مسائل الدين كل في مسائل الدين كلها الاعتقادية والعملية. كما قلنا، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما ثبت صحيحا عنه من الأحاديث، أحد أو غير أحد، لا ينظر إلى ذلك، ينظر إلى كون هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، يجب الإيمان به والعمل بموجبه. إذا كان متواترا هذا خير على خير وتأكيد للصحة، لكن يصح ولو كان يعني من طريق واحد، ولو كان من طريق واحد فهو حق كما قال المصنف هنا. نعم.
قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
نعم، ثم قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هنا يعني مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، ماذا قرر فيها رحمه الله؟ قرر فيها أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا نتيجة القول السابق أن الإيمان هو التصديق أو التصديق مع إقرار اللسان. فيلزم من هذا نتيجة باطلة، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. قال: والإيمان واحد، يعني لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وهذا كلام باطل غير صحيح. بل الإيمان يتفاوت، الإيمان ماذا؟ يتفاوت، وأهله يتفاضلون فيه. قال: وأهله في أصله سواء. أهله، أهل من؟ أهل إيش؟ أهل الإيمان. أهله في أصله سواء. أهل الإيمان على رأسهم من؟ الأنبياء، هم أهل الإيمان، من أهل الإيمان ولا لا؟ هم رأس أهل الإيمان، صح ولا لا؟ ثم الصحابة وهكذا. أهله في أصله سواء. هل إيمان الأنبياء كإيمان الفسق الفجرة؟ هل أصل إيمان الأنبياء كأصل إيمان من دونهم؟ أبدا، فلا يقال هذا، وأهله في أصله سواء، بل أهله أو أهل الإيمان يتفاضلون تفاضلا كبيرا فيما بينهم. ليس إيمان الأنبياء كإيمان من دونهم، وليس إيمان الفاجر الفاسق كإيمان أبي بكر وعمر أبدا، بل أهله يتفاضلون، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ لا يمكن أن يكون إيمان الفاسق كإيمان الرسل والأنبياء والملائكة أو كإيمان أبي بكر وعمر أبدا، فيتفاضلون، أهله يتفاضلون. ثم قوله هنا في أصله، هذه كلمة أيضا مجملة موهمة، وأهله في أصله سواء، في أصله ما قال هنا وأهله فيه، وهذا هو قول المرجئة، أهله في أهل الإيمان لا يتفاضلون، لكن هنا كأنه رحمه الله يريد، مع أنه سيأتي من كلامه أن هناك تفاضل، لكنه يرى كأن التفاضل في غير الأصل، الأصل واحد سواء، لكن التفاضل يقع كما سيذكر هنا في أعمال القلوب ونحو ذلك، مع أنه أتى بما يعني فيه إدخال الأعمال في القلوب، أعمال القلوب في الإيمان وأعمال حتى الجوارح أو غير ذلك. وسيأتينا مسألة الصحابة، وقال حبهم إيمان ونحو ذلك، وهو كأنه يريد يعني أن يقرب أو يعني يجمع بين مذهب مرجئة الفقهاء ومذهب أهل السنة، فقال وأهله في أصله سواء، يعني الأصل واحد وما دون الأصل فإنهم يتفاضلون فيه، لكن ماذا يريد بالأصل هنا؟ أصل إيمان ما هو؟ هل أصل إيمان كل أحد مثل الآخر أو أي أحد مثل الآخر؟ هل أصل إيمان الملائكة أو إيمان الأنبياء كأصل إيمان من هو دونهم؟ هل الأصل يبقى كما هو ولا يتغير؟ أصل الإيمان ما هو؟ أصل الإيمان ما هو؟ ما الذي يريد بهذا؟ هي كلمة مجملة موهمة. وإلا الأصل لا شك أن الإنسان مثلا كافر ودخل في الإسلام، نطق الشهادتين ودخل في الإسلام، أصل عنده أصل ولا ما عنده أصل؟ إيمان. لكن هل حاله ثم جاء وتعلم ويعني تدرج في العلم وتدرج في الأعمال وفي غير ذلك وفي الطاعات وفي القرب، هل أصله أول ما دخل في الإيمان في الإسلام كأصله مثلا بعد مدة طويلة من التعلم والعلم والعمل، أم يزيد الأصل ويختلف؟ يعني مثلا إنسان يقول لك أصل تجارته كذا، هل الأصل يبقى هو ولا يزيد؟ واحد أصل تجارته 50,000، بعد ذلك صارت 5,000,000، الأصل تغير، أصل تجارتي من كذا لكن الأصل ينمو يتغير، أليس كذلك؟ فشاهد أن يعني الأصل أصل إيمان إن الناس يتفاوت، ليس أصل إيمان هذا كإيمان هذا. أنت تضع أساس لبيت مثلا وقاعدة وأصل لهذا المبنى، قد هذا الأصل يكون متينا قويا وقد يكون ضعيفا أو متوسطا، وقد يضع غيرك بيتا أصله أقوى من أصلك أو أضعف أو مثله، فالناس يختلفون حتى في هذا، وفي الإيمان كذلك، وفي الإيمان كذلك. فالأصل أصل الإيمان يزيد يقوى ينمو، وقد يضعف أيضا، وقد يضمحل ويذهب وينعدم إذا أتى الإنسان بما يناقض الإيمان. فالشاهد الكلام هنا موهم، ويعني المقصد غير واضح، ولو قال وأصله فيه وأهله فيه في الإيمان يعني سواء لا عرف المقصد، لكن والله أعلم هو يريد أصله هنا يعني تصديق القلب الذي قرره في أول الكلام، قال وأهله في أصله، لأن الإيمان عندهم تصديق القلب، وعندهم التصديق القلب لا التصديق لا يتفاوت أهله فيه ولا يزيد ولا ينقص، التصديق عندهم يبقى كما هو، لكن التصديق أيضا يتفاوت، هل تصديق الأنبياء التصديق في قلب الأنبياء كالتصديق في قلب من هو دونهم؟ أبدا، والتصديق له موجب ومقتضى، إنسان مصدق بقلبه ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويأمن من مكر الله ويتجرع الفواحش والمعاصي والفجور ويقول أنا مصدق وتصديقي كامل والتام ولا يتزعزع ولا يزيد ولا أبدا ما يقال هذا. فالشاهد أن هذه العبارة أيضا عبارة غير صحيحة بل باطلة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان ماذا؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهل فيه على تفاضل. نعم اقرأ كلام الشيخ الإسلام بس.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا فيه نظر بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين، وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم، والله المستعان. قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ومنازمة الأولاد.
نعم، ثم قال: والتفاضل بينهم بين المؤمنين بالخشية والتقى، أو في بعض النسخ بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هنا جعل فقط التفاوت والتفاضل جعله فقط في بعض أعمال القلوب، لكن الصحيح أن المؤمنين يتفاوتون أو يتفاضلون في أعمال الجوارح، في أعمال القلوب الأخرى، في جميع أعمال القلوب، في جميع أعمال الجوارح يتفاضلون في تصديقهم، في أقوالهم، في أعمالهم، في كل ذلك يتفاضلون، في كل ذلك يتفاضلون، وليس التفاضل فقط في ما ذكره خشية والتقوى أو مخالفة الهوى أو ملازمة ما هو أولى فعله ونحو ذلك. فالتفاضل أيضا يحصل في أعمال القلوب وأعمال الجوارح والتصديق وغير ذلك. نعم.
قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتباعهم للقرآن.
نعم، ثم قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذه العبارة نقول صحيحة إذا بينت ووضحت وفصلت. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، المؤمنون الذين حققوا الإيمان، أهل الصلاح والتقى والخشية والمخافة من الله سبحانه وتعالى والبعد عن محارم الله، المؤمنون الأولياء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. نعم، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن لكنهم متفاوتون، فلا بد من هذا التفصيل أو هذا القيد. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن لكنهم متفاوتون في ولايتهم، فهناك ولاية كاملة وهناك ولاية ناقصة، فالولاية أيضا تزيد وتنقص، وليسوا على فيها على مستوى واحد أو على رتبة واحدة أبدا، فلا بد هنا من التفصيل. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن لكنهم متفاوتون في ولايتهم بحسب تفاوتهم في إيش؟ في إيمانهم، بحسب تفاوتهم في أعمالهم، في تصديقهم، في أقوالهم، في أعمال قلوبهم، في خشيتهم وهكذا. فالمؤمنون لا شك أنهم أولياء الله سبحانه وتعالى، والكافرون أعداء الله، لكن المؤمنين يتفاوتون، لكن المؤمنين ماذا؟ متفاوتون في ولايتهم، في إيمانهم، ليسوا على سواء، ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على إيمان واحد، ليسوا على ولاية واحدة. ويعني المرجئة عندهم أن الناس قسمان فقط: أولياء الرحمن المؤمنون، أولياء الرحمن، والكفار أعداء الرحمن. وهناك الذين جمعوا بين الطاعة والمعصية، الذين جمعوا بين الطاعة والمعصية. فهؤلاء نقول عنهم أنهم إيش؟ مؤمنون بإيمانهم، فاسقون بكبيرتهم أو بكبائرهم أو بذنوبهم، وهو ما يسمى بالفاسق الملي. لكن الخوارج أو المرجئة عندهم إما مؤمن وإما كافر، ما في وسط، يعني ما في مؤمن عاصي مذنب ضعيف، مؤمن قد جمع شيء من خصال الكفر، مؤمن قد جمع شيئا من خصال النفاق، خصال النفاق التي هي دون النفاق ماذا؟ الأكبر. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتى من خان، أو إذا خاصم فجر. لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر عملي دون كفر. فقد يجمع الإنسان بين إيمان وبين بعض شعب ماذا؟ الكفر، أو بعض شعب النفاق كما في الأحاديث. الشرك الخفي يكون عنده إيمان وشرك خفي أو شرك أصغر، ممكن ولا لا؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني أن تقعوا فيه وأنتم مؤمنون. فقد يجمع الإنسان، قد يجمع الإنسان بين الإيمان وشيء من خصال الكفر أو النفاق. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى ماذا؟ هذا ينضم مع المؤمنين ولا مع الكفار؟ مع المؤمنين. والفاسق أو صاحب الكبيرة كما سيأتي هو إن مات على الإيمان فهو تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله. فأهل الإيمان منهم الكمل ومنهم المقتصد ومنهم منهم إيش؟ الظالم لنفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيش؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. فقال جنات عدن يدخلونها، الأصناف الثلاثة هذه كلها، والمقصر كذلك لا يخلد في النار ويدخل الجنة. نعم. إذن قوله هنا والمؤمنين كلهم أولياء الرحمن، لكن يتفاوتون في ذلك، وأكرمهم عند الله أطوعهم، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس فضل لعجمي على أو لعربي على أعجمي أو لأبيض على أسود، إلا بإيش؟ إلا بالتقوى. وأتبعهم للقرآن، ما قال هنا والسنة، لأن السنة داخلة في القرآن. وأتبعهم للقرآن يعني والسنة أيضا، كلما كان الإنسان متبعا حريصا على اتباع الكتاب والسنة كلما كان ماذا؟ أكرم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين أحد من الرسل، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
نعم. ثم ذكر جملة ما يتعلق بأركان الإيمان، وسبق سبقت هذه الأركان وتكلمنا عليها فيما مضى، قال ونؤمن بالملائكة وكذا، مرة ما يتعلق بأركان الإيمان. وهنا ما ذكره هذا، هذه تسمى أركان الإيمان. ما سبق الحديث عنه هو تعريف الإيمان. فإذا سئلت أنت عن الإيمان، ما هو تعريف الإيمان؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد. أركان الإيمان هذه الأركان الستة، فهذه أركان الإيمان. وما سبق تعريف الإيمان، تعريف ماذا؟ الإيمان. والإيمان أركانه، تعريفه قول وعمل واعتقاد، أركانه ستة، أركانه ستة. الإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبملائكته الكرام كما تكلمنا عن ذلك، وكتبه كذلك وأنها كلها من كلامه سبحانه وتعالى، ورسله نؤمن بجميعهم، وما يعني إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وأنهم قد بلغوا الرسالة، وأنهم متفاضلون في بينهم، وكذلك الكتب متفاضلة، والإيمان باليوم الآخر وجميع ما فيه من أمور الغيب يجب أن نؤمن بها ونسلم بما جاء وصح فيها دون أن ندخل العقل أو ننكر شيئا مما ورد وثبت فيما يتعلق باليوم الآخر. وكذلك القدر، وسبق الكلام عن القدر، نؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، لا بد من هذا كما مر معنا الإيمان بالقدر والتسليم لذلك. قال ونحن مؤمنون بذلك كله، لا ننكر شيئا من ذلك، لكن هناك من أنكر القدر وهناك من أنكر كالفلاسفة جميع أركان هذه وفسروا على تفسير باطل، بل أنكروا يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى وجعلوا وجوده وجودا إيش ذهنيا، أنكروا جميع صفاته وأسمائه، نسأل الله العافية والسلامة. قال لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا حق نصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وأنهم بلغوا البلاغ الكامل التام، لم ينقصوا شيء مما أوكلوا إليه أو به من التبليغ، نؤمن بذلك كله. نعم.
قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه.
عارفين بعد أن لقوا الله، عندك عارفين؟ عندنا عارفين مؤمنين، عارفين مؤمنين
بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في الكتاب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته.
نعم. ثم ذكر مسألة أهل الكبائر، حكم أهل الكبائر في الآخرة، حكم أهل الكبائر في الآخرة. قال وأهل الكبائر، من هم أهل الكبائر؟ الذين ماتوا على الكبيرة ولم يتوبوا منها. ما هي الكبيرة؟ اختلف العلماء في تعريف الكبيرة على أقوال كثيرة. ما هي الكبيرة؟ أحسنها كل ذنب ارتبط معه حد أو وعيد أو لعنة أو غضب، كل ذنب ارتبط معه حد أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب، هذه الكبيرة. كل ذنب توعد صاحبه بعقوبة في الدنيا بحد أو في الآخرة أو ارتبط معه لعن أو غضب، فهذه من تشبه بقوم فهو منهم، هذا وعيد، من تشبه بقوم فهو منهم، وعيد هذا، لعن الله من لعن والديه، هذه كبائر، أو حد الزنا، شرب الخمر، سرقة، هذه كلها كبيرة. وهناك من قال أن الإصرار على الصغيرة ماذا؟ كبيرة. إصرار على الصغائر كبائر، تحول إلى كبائر. فنسأل الله جميعا أن يجنبنا الكبائر، أو إن وقع الإنسان في ذلك أن يتوب ويؤوب، لأنه لا يدري متى يموت الإنسان، ما يقول والله أنا طيب ارتكب الكبيرة عندي الإيمان، قد تموت على الكبيرة هذه قبل أن تتوب منها، هل تحب أن تكون يعني ما توعد بالنار أو تدخل تحت المشيئة؟ فكلنا نحب أن نموت وراء الله ونحن تائبين من جميع ذنوبنا وجميع كبائرنا، وأن نلقاه راضا عنا وأن يعفو عنا وتجاوز عن سيئاتنا. فالشاهد أن الإنسان إذا وقع أن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، ليس العيب أن يذنب الإنسان، إنما العيب أن يصر على ذنبه أو لا يتوب من ذنبه. كل بني آدم خطأ، ما في أحد معصوم، الذي يقول أنا لا أذنب هذا كذاب، كلنا مقصر ومذنب، لكن الشأن أن يعود الإنسان ويتفطن لذنوبه ويتوب منها لكي يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض وهو عنه راض، فلا بد من هذا. إذن أهل الكبائر الذين يموتون على الإيمان ولم يتوبوا من كبائرهم، إذن لابد من هذه الأمور. الكلام هنا حول توفر هذه الأمور الثلاثة. مؤمن مات على الإيمان لكنه فعل كبائر لم يتب منها قبل موته، أما إذا تاب، من تاب تاب الله عز وجل عليه، ليس الكلام لا على من تاب فعل كبيرة وتاب منها، ليس الكلام الشأن هنا، الشأن في من بقي مصر أو مرتكب لهذه الكبيرة وهو مؤمن ومات دون أن يتوب، ما حاله ما حكمه في الآخرة؟ قال لك وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، يعني متوعدون في النار، لا يخلدون فيها، يعني لا يبقون في النار أبد الآباد، إنما يخرجون منها، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه من أمة محمد أو من غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأهل الكبائر عموما، بعضهم قال هذا خاص لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هناك نصوص فيها عموم أنه يخرج من الإيمان من كان في قلبه مثقال ذرة، فقال يخرج من النار، عفوا يخرج من النار من قال من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا عام النص ما هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج من النار. أصحاب الكبائر جاءت فيهم نصوص أنهم يخرجون من النار، نصوص عامة ما هي خاصة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأهل الكبائر عموما، فأهل الكبائر عموما إذا ماتوا على كبائرهم لم يتوبوا منها متوعدون في النار، وإن دخلوها لا يخلدون فيها. قال إذا ماتوا وهم موحدون، هذا الشرط، إذا ماتوا على التوحيد لابد من هذا أن يموتوا على التوحيد، أما إذا ماتوا على الشرك فالمشرك مصيره إلى جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك مخلد في النار، لكن نتكلم على موحد مذنب عاصي مات على التوحيد لكن مرتكب لهذه الذنوب التي لم يتب منها. إذن أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد لم يخلدوا في النار. قال وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، بعد أن لقوا الله مؤمنين عارفين يعني بحقه، عارفين بحق الله عليهم، ولا يريد هنا رحمه الله مذهب الجهمية أن تكون عارف فقط، هذا يكفيك بالله تكون محقق للإيمان، عارفين يعني مؤمنين بالله، عارفين بحق الله عليهم، وهم في مشيئته وحكمه، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر، إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار. إذن كل ذنب دون الشرك إذا مات الإنسان عليه ولم يتب منه، كل ذنب دون الشرك إذا لم يتب منه الإنسان دون الشرك الأكبر الأكبر والأصغر فهو تحت المشيئة، أما إن مات مرتكبا للشرك الأصغر فإنه يعذب به على الصريح، يعذب به. فنتنبه لمسائل الشرك الأصغر التي قد نقع في الشرك الأصغر ونحن لا ندري، فلابد أن نتنبه كما ذكرنا لكم في سابقا في دروس كتاب التوحيد، لابد نتفطن لمسألة الشرك الأصغر قد يقع فيه الإنسان دون أن يشعر، فلابد أن يكون متنبها متيقظا لأقواله وألفاظه واعتقاداته، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إن بدر منه شيء، وأن يداوم على قول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم، ويحاول أن يجدد إيمانه وإسلامه كما ذكرنا لكم، لا يدري ما يختم عليه الإنسان، قد يسيء الظن بربه وهو لا يشعر، قد يتكلم بكلمة فيها تنقص في حق الله أو في حق نبيه أو في حق الإسلام دون أن يشعر، قد يستهزئ بدين الله دون أن يشعر، فالأمر ليس بهين، فعليه أن يجدد إيمانه، لا يضع رأسه على وسادته إلا بعد أن يكون قد جدد وصف إيمانه وحسن الظن بربه، كما ذكرت لكم إن شيخ الإسلام ابن القيم كان يذكر دائما عن شيخ ابن تيمية أنه كان يجدد الإسلام كل يوم. من هذا؟ شيخ الإسلام تيمية. فنحن أولى بهذا أن نحسن الظن بربنا، وإن وقع منا شيء نتوب ونعود ونؤوب إلى ربنا وأن نجدد إسلامنا، لأنه إذا مات الإنسان في تلك الليلة وقد جدد إسلامه ومات على التوحيد إن شاء الله فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يلطف بنا. وإن شاء عذبهم في النار بعدله، يعني غير ظالم لهم، ثم إذا دخلوا النار وعذبوا في النار يخرجون منها، قد يخرج، قد يستحق النار ولا يدخلها بشفاعة الشافعين، وقد يدخلها ويخرج منها قبل أن يقضى ما عليه أيضا بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين، قبل أن ينتهي مما عليه. قال ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والشهداء والمؤمنين، ثم يبقى أناس لا تشمل شفاعة هؤلاء فيخرجون بشفاعة برحمة الله سبحانه وتعالى. برحمة الله سبحانه وتعالى يخرجون وقد امتحشوا، صاروا حمما ويلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. وهذا في إثبات الشفاعة، إثبات الشفاعة في أهل الكبائر والرد على الخوارج، الرد على الخوارج. نعم.
قال ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
نعم. ثم ذكر أن أهل الكبائر إذا عذبوا في النار وأخرجوا من النار برحمة الله وشفاعة الشافعين، قال يدخلون الجنة بعد ذلك، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تولى أهل معرفته. أيضا هذه العبارة، هذه اللفظة، يعني أيضا هي عبارة لابد توضح، أهل معرفتي يعني معرفة دين الله سبحانه، من عرف دين الله وحق الله سبحانه وتعالى تولى أهل معرفته، ليس أن من عرف الله فقط دون عمل دون إيمان، أهل معرفته أهل إيمانه، فهذه كسابقتها. ولم يجعلهم في الدارين، يعني أهل الكبائر لم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، هذا في رد أيضا على الخوارج. أهل الكبائر ما حكمهم في الدار الدنيا؟ أنهم ماذا؟ مؤمنون فاسقون، ضعيفوا الإيمان، ليس كما تقول الخوارج بأنهم كفار، أو كما تقول المعتزلة بأنهم في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة هم في الدرك الأسفل في النار. لم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، كأهل الكفر يقصد، الذين أنكروا حق الله سبحانه وأنكروا الدين والتوحيد، لم يجعلهم كأهل نكرته، يعني الفاسق لا يجعل الله عز وجل لا يجعله كالكافر، حاله ليس كحال الكافر في الدارين في الدنيا وكذلك في الآخرة. في الدنيا يسمى فاسق، وإذا مات على فسقه في الدار الآخرة إذا دخل جهنم دخل النار، لا يخلد فيها كحال أهل الكفران، إنما يخرج منها. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته، ليس لهم حظ من الهداية ولم ينالوا من ولايته، يعني ليس لهم حظا من ولايته، ليس هم من أهل الولاية أبدا. ويريد بذلك أنه لا يبقى أحد من أهل التوحيد في النار، لا يبقى أحد من أهل التوحيد في النار، إنما يخلد فيها ويبقى فيها من هم أهل الكفر والإشراك، نسأل الله العافية والسلامة. أما أهل التوحيد وإن دخلوا النار لا يخلدوا فيها، أهل الكبائر مصيرهم ليس كمصير أهل الكفران، وهذا كما قلنا فيه رد على الخوارج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام كما قال حتى نلقاه. نعم. اقرأ من الشرح ابن العز. قوله والإيمان هو الإقرار باللسان.
قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجلال، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال الشارح رحمه الله تعالى: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان خلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمه الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان، وإقرار باللسان وعمل بالأفكار.
نعم، هذا كلام قول السلف. نعم.
وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله.
إذن الشارح أيضا إيش؟ حنف. ذهب كثير من أصحابنا، أصحاب مذهب الحنفية. نعم.
إلى أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله،
وهو ما يعبر عنه بالمرجئة المحضة الماتريدي. نعم.
ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه.
نعم.
وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا
عند الجهمية. عند الجهمية. نعم.
فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذات مبينة. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينكم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا، ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تفسيرة الأدلة وغيره. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمه الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامي، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن
هذا فيه نظر الكلام. نعم.
فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من ذلك أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي.
وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، يعني الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من مسمى الإيمان. نعم، هذا صحيح، أهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان، لكن لا يعني هذا كونهم يعني متفقين أهل السنة مع المرجئة في أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان، نقول إذن الخلاف بينهم لفظي صوري شكلي ليس حقيقي أبدا. كيف يكون الاختلاف لفظي أو صوري والمرجئة إنما نتج عن ذلك قولهم إيش؟ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كيف نقول اختلاف لفظي هنا؟ والمرجع يقولون إن الإيمان نتيجة هذا، يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كيف يكون الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة لفظي، والمرجئة لا ينكرون بل يجوزون للفاجر أن يقول إيمانك إيمان أبي بكر؟ لو جاء فاجر وقال عند المرجئة إيمانك إيمان أبي بكر، هل ينكرون عليه؟
أبدا.
كيف يكون الاختلاف أو الخلاف لفظي أو صوري ونتج عنه مسألة إيش؟ الاستثناء. المرجئة لا ينكرون على الفاجر الذي يقول إيماني كإيمان جبريل أو كإيمان الأنبياء أو كإيمان أبو بكر، وينكرون عليه إذا قال الفاجر، ينكرون عليه المرجئة تنكر عليه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا لا يجوز لك أن تقول ذلك، لا إله إلا الله. أما يجوز له أن يقول إيش؟ إيمانك إيمان أبي بكر، هذا جائز عندهم. أما أن يقول إيماني أنا مؤمن إن شاء الله، هذا عندهم محرم. ليش؟ كما ذكرنا لكم سابقا، لأن هذا عندهم شك في الإيمان ولا يجوز عندهم. المرجئة الاستثناء في الإيمان، أن تستثني في الإيمان تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا عندهم إيش؟ محرم ولا يجوز. فانظروا، يجوزون له أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر، ويحرمون عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله للفاجر. ثم نقول إيش الخلاف بينه وبينهم؟ خلاف لفظي أبدا. نعم.
قال نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد.
هذا لا يترتب عليه فساد اعتقاد، بل يترتب عليه فساد اعتقاد. لماذا؟ لأن هذا الخلاف كما قلنا ليس لفظي إنما حقيقي، ويترتب عليه مسألتان: مسألة نفي الزيادة والنقصان، وهذا ضلال وخلاف وفساد اعتقادي من قال به أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص خلاف النصوص، ويترتب عليه مسألة الاستثناء كما ذكرنا وكما قال الثوري. وهذا الكلام منه اعتذار، نسأل أن يعفو عنه الشارح هنا وما ينبغي، لكن يريد كأنه يقرب الصورة ويوضحها، وأنه كأنه لا خلاف. هذا كله يعني نستغني عنه في أن نقول كما قال الثوري: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. هذا كلام كله نختصره، هل يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه ولا لا؟ نتج عن قولهم هذا الذي يقال فيه أنه خلاف فقط لفظي أو صوري، نتج عنه إيش؟ عدم القول بالزيادة والنقصان. لذلك نحن نقول الإيمان يزيد وينقص، من قال ذلك برئ من الإرجاء كما قال الثوري أوله وآخره، ولسنا بعاد لهذا الاعتذار كله. نعم.
قال: والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق والشارب.
الإيمان يعني الكامل. نعم. ما هو يعني هذا استدلاله في نظر في الحقيقة، يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعتذر، أو هذا من أدلة المرجئة، نفى عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان الكامل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان الكامل هذا هو المقصود، لكن أصل الإيمان موجود. نعم.
وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا، ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. ولكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان، أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليه ما كان مجازا؟ هذا محل النزاع. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد.
هذا في نظر من الذي أجمع؟ أجمعوا أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أبدا. طبعا هذا الكلام ممكن صحيح إذا يعني أقر واعتقد ثم مات، ما أتيحت له الفرصة. إنسان دخل بالإسلام شهد الشهادتين ثم قرب الإيمان ثم مات، أما عاش سنين ودهرا ولم يفعل شيء من من الأعمال الجوارح البتة، بل إن يعني هذا أبدا ما يكون. كما قلت أن إذا ما ظهر موجب الإيمان، ولازم ما ظهر موجب الإيمان إذا ما ظهر على الجوارح هذا على عدم الإيمان أو على ضعفه، لكن أن يجلس مدة طويلة أبدا ما يعمل عمل من أعمال الجوارح هذا ما هو مؤمن. الناقد الأخير من نواقض الإسلام إيش هو التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله؟ الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعمل به، الإعراض الكلية، يعرض عن دين الله، ما يعمل ولا يتعلم ولا يبالي ولا يهتم. ولو أقر بلسانه، هنا أقر بلسانه وصدق بقلبه، لكن أعرض عن دين الله، لم يهمه شيء من الأوامر والأعمال، هذا ما هو مؤمن أبدا. ما ظهر موجب الإيمان على جوارحه، مقتضى الإيمان ما ظهر، فكيف يقول أجمع هنا أنه يكون عاصم فقط لله؟ نعم.
لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فالإيمان كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منهم، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط التخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها.
يعني هذا إشارة إلى دون الدقيق إلا بزجاجة، مثل النظارة اليوم، يعني كان عندهم قديما حتى استخدام التكبير أو العدسة المكبرة لي يعني تكبير الخط الدقيق، هذا موجود عندهم في القديم، يعني عدسة التكبير موجودة قبل 800 سنة وأكثر، موجود هذا. قال إيش؟ ومن يرى الخط الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها. لكن أيضا هذا الكلام منه رحمه الله فيه نظر ويعني قياس مع الفارق، وهنا قاس الإيمان يعني التفاوت، ومثل البصر يعني يوجد بصر لكن هذا أعشى وهذا أعمى، لكن هل أصل البصر في هؤلاء اللي ذكرهم أصل البصر عندهم واحد؟ فكيف يقال إذن هذا الكلام يريد أن يعني يبرر لكلام الطحاوي أن أهله في أصله سواء؟ هل هنا أصل البصر عند هؤلاء واحد؟ كيف الأعشى أصل البصر صار عند الأعشى كالأخفش أبدا يختلفون، كان صحيح البصر يختلفون. نعم. ولهذا والله أعلم. نعم.
ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأنه في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله.
في أصله هذا كلام يعني غير واضح. نعم.
ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحسنها إلا الله تعالى، فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار.
بإيمانهم. ولهذا تظهر الأنوار.
ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة
بإيمانهم
وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل ساق.
هذا الكلام يشبه كلام مين؟ كلام ابن القيم، أخذوا من مداج السالكين ويعني تصرف استفادوا من كلام القيم. نعم.
ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك.
لكن هذا الحديث كما قلنا سابقا، الحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وغير ذلك، لابد الحديث أن تجمع من قال لا إله إلا الله إيش عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، هذا الذي يدخل الجنة. أما من قالها ولم يفعل شيء من موجبها لا تنفعه، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمل. هذه النصوص كلها تجمع مع بعض، وحتى يقوم بشروط وشرائط لا إله إلا الله التي دلت عليها النصوص. أما أن يقولها دون أن يعمل بموجبها ما تنفعه. نعم.
والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول لسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالإقرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاهدين في الدرك.
هذا أكبر مثال، منافقون يقولونها، يقولون لا إله إلا الله ليل نهار، لكن إيش ما تنفعهم. نعم.
وهم تحت الجاهدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش سجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة.
هذا كله كلام طيب. نعم.
وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل الماء من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى الطريق، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء.
هذا من عندي الكلام هنا، يعني هذا من كلام الشارح، انتهى كلام القيم. نعم.
مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض.
أيضا هذا فيه نظر الكلام. نعم.
وكذلك الإجاب والتحريم، فيكون إجاب دون إجاب، وتحريم دون تحريم، وهذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجود.
نعم. ثم سيذكر مسألة زيادة الإيمان، وسيذكر الأدلة، أدلة المرجئة والرد عليهم إلى غير ذلك. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الجمعة في درس إن شاء الله. هذا يقول إن هناك من يقول إن الدين نوعين، إن الدين نوعان، هذا الصحيح، دين شرعي ودين بلدي. ما في هذا، من يقول هذا الكلام؟ كلام باطل. إيش دين شرعي ودين بلدي؟ في دين بلدي بلدي ومستورد، ما في. أي هذا هو، إذا يقصد هذا شرع وفرع، هذا كلام باطل. ما فيه إلا دين الله سبحانه وتعالى، دين الإسلام، يجب جميعا التحكيم والرجوع إليه في كل ما شجر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل صغيرة وكبيرة لا بد من تحكيم الشرع والرجوع إلى الشرع أبدا. أما الرجوع إلى غير الشرع فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون، نفعنهم إيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت وسلموا تسليما. فلا بد من الرجوع إلى الدين في كل صغيرة وكبيرة. نعم. هذا يسأل عن استخدام كهرباء المسجد لشحن الهاتف، من يطلب الورع والخشية يترك هذه الأعمال، لا يستغل المال العام لمصلحته الخاصة، الضوء والإنارة والكهرباء التي في المسجد للمسجد وما يلحق المسجد وفي مصالح المسجد، وكذلك العلم ونحو ذلك، وكل ما فيه خدمة للمسجد. أما أنك تستغل كهربة المسجد لي يعني مصلحتك الشخصية، هذا ما ينبغي، اترك هذا وتحرز لدينك وابتعد عن هذه الأمور.